قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أوجب محبة نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، وجعلها من آكد الحقوق التي لا ينبغي علينا أن نفرط فيها أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى توعد في كتابه الكريم من أحب شيئا من الدنيا أكثر من محبته لله ولرسوله ولجهاد في سبيله، فقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو تأملنا أحبتي في الله هذه الآية لعلمنا المحبة المطلوبة منا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآية جمعت المحاب التي يتعلق بها قلب أي إنسان في الدنيا: آباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها. هذه هي محاب الإنسان في هذه الدنيا. فالله عز وجل بيّن أنه لا ينبغي على المؤمن أبدا أن يحب شيئا من الدنيا أكثر من محبته لله ولرسوله وجهاد في سبيله، ومن فعل شيئا من ذلك توعده الله سبحانه وتعالى بقوله: فتربصوا. يا له من وعيد أيها الكرام المؤمنون، علينا أن نحذر. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فيا له من وعيد. ثم فسق: من أحب شيئا من الدنيا أكثر من محبته لله ورسوله، فقال سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من المحاب، فهي محبة دينية شرعية، فرع عن محبتنا لله جل جلاله أيها الكرام المؤمنون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا القدر الذي ينبغي أن نحب به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهذا القدر الذي ينبغي عليك أن تعرفه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة رسول الله قدرها عظيم في دين الله أيها الكرام، وينبغي أن تكون على درجة معينة. لو فرض أيها الأحبة في الله أن إنسانا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء حوله، لكنه قدم محبة نفسه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خالف مقتضى هذه الآية، وهي قول الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهذه محبة كبيرة أيها الكرام المؤمنون، نفقدها عند كثير من الناس أصلا، فكثير من الناس تعلقت قلوبهم بالدنيا وبمن حولهم وبمحاب الدنيا أيها الكرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد أحبتي في الله، محبة عمر التي أعرب عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، هذه محبة كبيرة، يعني معناها أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لزوجته ولأبنائه ولقومه ولعشيرته ولأمواله من كل ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استمع ذلك من عمر قال له: لا يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فكأن النبي أرشد عمر إلى أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من المحاب أحبتي في الله، ليست كغيرها، فهي محبة شرعية دينية، فلها قدر محدد بينه الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكي يكمل الإيمان فعلى الإنسان أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. هكذا أحبتي في الله، هذا هو المطلوب منا شرعا أحبتي، ليكمل إيماننا أحبتي في الله. لذلك علينا أن نتفكر أين نحن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بلغت في قلوبنا هذا القدر الذي أراده الله منا أحبتي في الله؟ فإذا كان على خلاف ذلك علينا أن نراجع أنفسنا. عمر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فكر أولا بمقتضى العادة، إن الإنسان بمقتضى العادة بيقيس المحاب أو محبة الأشياء التي حوله على من حوله، فإذا به يقول: أنت أحب لي من كل شيء. ولكن الرسول أرشده إلى أن محبة الرسول شرعية، ينبغي أن تتقدم على النفس، لأن الخير الذي أتانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق به أن نحبه أكثر من كل شيء. نفسك هذه التي تحبها لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشرع المطهر لأوردتك موارد هلكة والعياذ بالله، فهي أمارة بالسوء، وقد تزين لك الباطل وتأخذك نحو الباطل وأنت لا تشعر، وإذا بها تثبطك عن الطاعات. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وبين لنا الطريق إلى الله، وبين لنا كيف نزكي أنفسنا وكيف نطهرها، ودلنا على محاب الله وعلى طريق الجنة، وحذرنا من طريق النار، فإذا به فضله علينا أولى من كل شيء. فلذلك ينبغي أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، هذا أمر شرعي أراده الله منا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا، لأنه الذي هدانا الله به صلى الله عليه وسلم أزدى إلينا أعظم معروفا، بل أزدى إلى البشرية أعظم معروف بعث إلى الخلق وحده صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم على الشرك، بعيدون عن التوحيد لله، لا يعرفون شيئا عن ربهم، يشركون بالله العظيم ويقعون في المعاصي وفي الكبائر. فجاء ودعا الناس بمفرده إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله، ودلنا على دين الله، وعلمنا القرآن صلى الله عليه وسلم، فإذا به هدانا من الضلال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا جزء مما فعله رسول الله، وأوذي أشد الإيذاء من أجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، إلى درجة أنه كان يختبئ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلم الصحابة دين الله سبحانه وتعالى، ويسقيهم القرآن ويرقيهم بالقيام، وإذا ما خرج إلى قومه ليدعوهم إلى الله يدموا عقبه ويؤذونه ويلقون سل الجزور على ظهره وهو يصلي ويعبد الله جل جلاله، وإذا به أوزي أشد الإيذاء، إلى درجة أنه وهو يجاهد المشركين دخل المغفر في وجنتيه الشريفتين وكسرت رباعيته. أوذي في الله كثيرا من أجل أن يبلغنا دين الله غضا طريا، وعلمنا بدله وبسمته وهديه وكل شيء حسن الأخلاق وكيف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي على كل إنسان إذا تفكر في ذلك أن يعلم أن أعظم الحقوق على العبد هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحقه هذا طبعا بعد حق الله، بل هو من حق الله، فمحبة النبي هي فرع عن محبتنا لله سبحانه وتعالى، فلا يحب أحد لذاته إلا الله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله، فأعظم الحقوق علينا حق الله، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحق النبي فرع عن حق الله سبحانه وتعالى. لذا ينبغي أحبتي في الله أن نراعي ذلك، وأن ننظر أين نحن من هذه المعاني. أحبتي في الله، الله في كتابه قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي ينبغي أن نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحنا. فعل الصحابة ذلك في حياته، ونحن عن دينه وعن شرعه وعن سنته صلى الله عليه وسلم بعد مماته. فهكذا حال المؤمن الغيور على دين الله، المؤمن الطائع الذي يبتغي رضا الله ويريد جنة الله سبحانه وتعالى، يحرص على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى محبة الرسول، المحبة اللائقة به صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، فلذلك ينبغي علينا أن ننظر أين نحن من ذلك. هذه المحبة التي بينها لنا الله في كتابه أحبتي في الله، وطلبها منا، والمؤمنون بفضل الله عز وجل علموا ذلك، وإذا بهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، يقابلها عداوة من المجرمين، من أعداء دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك وطن الله عز وجل في كتابه نبيه صلى الله عليه وسلم على وجود هذه العداوة وهيأه لها، فلم يبعث نبي قط إلا عودي، فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فبين الله عز وجل أنها مع وجود محبة النبي من المؤمنين هناك عداوة من الكافرين لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فهدم الباطل. فكل من اتبع هواه واتبع الباطل واعتقد اعتقادات خاطئة في الله وفي اليوم الآخر وكفر بالله رب العالمين أو أشرك بالله سبحانه وتعالى أو صار على دين الآباء والأجداد وإن كان مخالفا لتوحيد الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العداوة في زمان النبي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عداوة متجددة من الكفار ومن المجرمين من أعداء الدين لها حكمة ينبغي أن نقف معها. هذه العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعداء الدين المتجددة بين الفينة والأخرى لا حكمة أيها الكرام، منها أن تقوي حجتنا. أحبتي في الله، فإن الإنسان إذا وجد المعارض قويت حجته، إذا دائما يجد من يعارضه ومن يعاديه ومن يحاول أن يشكك فيما هو عليه يقوي نفسه بسلاح العلم وبسلاح التقوى وبسلاح الإيمان ويسعى لدحض شبهات المشككين ويسعى لرد عدوان المعتدين فتقوي حجته ويقوي حاله في جميع الاتجاهات لأنه يعلم أن له عدو. هذا العدو قد يكون عنده من الأموال ما عنده، عنده من العلم ما عنده، لأن كثيرا منهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فبين الله سبحانه وتعالى أن أعداء الدين قد يكون عندهم طرف من العلم وكتب وأمور يحاولوا أن يشككوا بها أهل الإيمان، وكذلك عندهم أموال يحاولون أن يصدوا بها عن سبيل الله عز وجل، فإن عجزوا يعتدون على أولياء الله وعلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه العداوة لم حينما تظهر ونعلم أن هناك من يقعد لنا بالمرصاد فهم أتباع الشيطان، وقال الله عن إمامهم الأعظم وهو الشيطان قال مبينا ما ينوي فعله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فبين الله لنا أن الشيطان يقعد لنا الصراط لأجل أن يصدنا عن الصراط المستقيم لأنه يبغيها عوجا والعياذ بالله، وكذلك أتباعه في كل وقت وفي كل حين. فإذا تفطن الإنسان لذلك أيعقل أن يسالم الشيطان وأن يعلم وأن يعيش كأنه لا يوجد عدو له؟ لك أعداء، فينبغي عليك إذا علمت بوجود الأعداء أن تكون على أهبة الاستعداد بالحجة بالبيان بالعلم برد شبهات المشككين. لذلك أعداء الرسل أيها الكرام يعادون الرسل وأتباع الرسل بأمرين: الأمر الأول اسمه التشكيك، والأمر الثاني العدوان، إذا عجزوا عن التشكيك يعتدون بأبدانهم وأسلحتهم على المؤمنين أحبتي في الله. ولذلك قال الله عز وجل من أجل أن يبين كيف نتصدى لهذين الأمرين، فقال وكذلك قال سبحانه كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يشكك المؤمنين ونصيرا لمن أراد أن يعتدي على عباد الله الصالحين. فهكذا التعلق بالله والتسلح بسلاح العلم أحبتي، لأن هناك عدو متربص لك، ومن أجل أن تتحول الأمة من حال الهزل واللعب إلى حال الجد وأن تأخذ دينها بجد، فهذا من أجل الحكم بوجود العداء وإظهاره بين الفينة والأخرى من أعداء دين الله عز وجل. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فهذه البغضاء التي تبدو بين الفينة والأخرى من أفواههم لرسول الله وللمؤمنين وللطائعين وللموحدين وللملتزمين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، تستلزم منا أحبتي أن نتعلم لصد الشبهات، أن نأخذ ديننا بجد. هذا من الحكم، وجود هذا من أجل أن نستعد لتقوي حجتنا وأن نبتعد من حال الهزل واللعب إلى حال الجد، وأن ندافع عن ديننا وأن ندافع عن أمتنا وأن نسعى لرضا الله سبحانه وتعالى بكل جد، لا نتخذ ديننا لهوا ولعبا، فذلك حذرنا منه الله سبحانه وتعالى وذم فاعله في كتابه. إنما نأخذ الأمر بالجد، وإذا بنا ننظر ونبحث عن محاب الله فنفعلها، وننظر كيف أين نحن من دين الله ومن نصرة دين الله ومن عمل بدين الله ومن جعل دين الله سبحانه وتعالى واقعا عمليا في دنيا الناس، لنسعد به نحن أولا ولنسعد به غيرنا. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لو جعله المسلمون واقعا في حياتهم لأسعد البشرية كلها أيها الكرام المؤمنون. فلا ينبغي أن نقصر لنسعد أنفسنا ونسعد البشرية ليعلموا دين الله وليعلموا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكارم الأخلاق التي جاء بها والتي أراد أن ينشرها في العالم بشرعة الله عز وجل التي بيّن الله عز وجل الأمر في شأنها، فقال سبحانه وتعالى مبينا أهميتها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا ابتعدت عن تطبيق شرع الله فلن يغني عنك أحد من الله شيئا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أين نحن من دين الله، من شرعة الله، من اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التعريف بنبينا وبدينه الذي أرسل الذي جاء رحمة للعالم بأسره. أيها الكرام، كثير من الناس أخذوا صورة سيئة عن دين الله سبحانه وتعالى بسبب عدم تطبيقنا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسبب الانفصام النكد بين العلم والعمل، بين المعرفة لما ينبغي أن نكون عليه وبين الواقع الذي نحن عليه. فالذي نعرفه، أقولها بصراحة أحبتي في الله، الذي نعرفه من دين الله والذي نعرفه من واجبنا تجاه الله ومن واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب، وما نحن عليه في الواقع في جانب آخر أيها الكرام المؤمنون، والله حذر من ذلك في كتابه قائلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر بغدا عند الله سبحانه وتعالى أن يكون حظ الإنسان منا من دين الله كلام مجرد كلام فقط أما حاله أما واقعه أما ما هو عليه أيها الكرام فهو في شأن آخر علينا أن نسعى إلى أن نطبق ما نعلم ما نعلم والله أيها الكرام الرسول بينها صريحة فقال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الأمور واضحة ما هكذا وبينهما مشبهات يعني الأمور المشتبهة قليلة لكنها موجودة لا يعلمهن كثير من الناس أعمل إيه الأصل اعمل الحلال اللي هو واضح واجتنب الحرام اللي هو واضح والشبهات اتق الشبهات إلى أن تتبين أحلال هي أم حرام فلا تقترب من الأمر المشتبه عليك لحين أن يتبين لك وضعه أمن الحلال أم من الحرام لو لسه المسألة في اللون في رمادي ومنتش عارف هو حلال ولا حرام ما تقربلوش قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذا حال المؤمن هذا حال التقي المتبع لكتاب ربه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أيها الكرام فعلينا أن نعلم أهمية ذلك أحبتي في الله من أجل أن نتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى ونجعل ذلك واقعا عمليا في حياتنا لنحظى بالاتباع الحق لرسول الله وعلى قدر محبتك للرسول على قدر الاتباع لذلك محبة الرسول لي في الشرع بيّن أن كمال الإيمان في الشرع في كمال الإيمان بيّن الشرع لنا أن كمال الإيمان يكون من علاماته محبة الرسول أكثر من النفس لماذا؟ لأن محبة الرسول لو هي أكثر من نفسي أنا سأتبع النبي في كل شيء هيكون عاوز أتعرف على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم لأسير عليها بغض النظر سواء كانت من الواجبات أم كانت من المستحبات أنا عاوز أمشي خلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والرسول هو أفضل من تقرب إلى الله هو أتقى الناس لله وما تقرب أحد لله بمثل ما تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبته لو ملأت شغاف القلوب وكانت أكثر من النفس سنتبعه في كل شيء فيتغير وجه الحياة التقوى هتعم لأن لو اتبعنا الرسول في هديه وفي سمته وفي سننه صلى الله عليه وسلم سنكون كالرسول كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض الله تخيل كده أيها الحبيب في الله لو إننا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحنا قرآنا يمشي على الأرض الحياة هيكون شكلها إيه الدنيا هيتتغير أيها الكرام فنسعد في الدنيا قبل الآخرة ونتحصل على الثمرات العظيمة في الدنيا برضا الله وطمأنينة القلب والحصول على معية الله سبحانه وتعالى وبركة السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف ازاي نتعامل مع المشاكل المختلفة ومع الأمور المختلفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فنسدد ونوفق ده في الدنيا في الآخرة من ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله العظيمة أنك تتحصل على حلاوة الإيمان هتلاقي حلاوة الإيمان الإيمان ده له طعم وطعم جميل له طعم ذاق طعم الإيمان طعم الإيمان ده حلو أيها الأحبة من ذاقه من المحال أن يستعيد عنه بشهوة محرمة أو بدنيا لا تساوي جناح بعوضة. أيها الأحبة في الله، لا يؤثر دنياه على آخرته، ولا يؤثر محابه من الدنيا على ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. يعني بمعنى آخر، لا يجد نفسه ولا يجد قلبه إلا في الطاعة، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. محب، طب إيه اللي الإنسان لو عمله يتذوق حلاوة الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان يا رب، اللهم ارزقنا إياها يا رب العالمين. هكذا، ما هي هذه الثلاثة لنسعى لتطبيقها، لننظر أين نحن منها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني لو قالوا له جهنم نرميك في النار حي ولا تكفر بالله العظيم، لا أترمي في النار، ما أقدرش على عذاب الآخرة، لا ولا على غضب الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أنه يؤثر ما يغضب الله بمزاجه بدون ضغط. لا لا، ده المحبة لما بتملأ شغاف القلوب هتجعله لا يحب أحدا إلا في الله، وكذلك لا يبغض إلا في الله، وكذلك أيضا أيها الأحبة في الله، إذا به يكره العودة في الكفر، فإذا به يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيسير في جميع أحوال على التوحيد. ملاك هذه الثلاث محبة الله ومحبة الرسول، كأن الاثنين اللي بعدها فرع عنها. أيها الكرام المؤمنون، فهذه المحبة لو صدقنا فيها ولو فعلناها كما أرادها الله وطبقناها وجعلناها واقعا عمليا في حياتنا، سنتذوق حلاوة الإيمان، الثمرة الجميلة اللي في الآخرة بقى كمان. ده شيء في الدنيا، ثمرة من ثمرات محبة النبي، أدي ثمرة في الدنيا، ثمرة في الآخرة حلاوة الإيمان. عايش بحلاوة الإيمان، والله اللي عايش بحلاوة الإيمان ده لو جاءته مشاكل الدنيا واجتمعت عليه حلاوة الإيمان تطغى عليها، فيقابلها بثبات وبرضا وطمأنينة، ويعرف كيف يسير في هذه الحياة وكيف يتعامل مع المشكلات والمصائب المختلفة التي هي من سمات الحياة الدنيا. أيها الكرام، كذلك من الثمرة الأخروية، ويا لها من ثمرة، أن تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ودرجة الأنبياء درجة عظيمة جدا جدا أيها الكرام، جنة درجات، مع النبي في الجنة. جاء رجل، حديث أنس في الصحيح، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز كل ما تسمع اسم الرسول تصلي عليه، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن بخيلا، صلي على النبي يصلي عليك الله عشرة، تؤجر بين يدي الله، يقضى الهم ويفرج الكرب ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، جاء رجل إلى النبي فقال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ وده الشيء اللي المفروض يشغلنا، يشغل بالنا. الرسول بيرشده للأفضل. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأسئلة اللي كانت بتوجه إليه، لما كان يسأل سؤال المفروض يسأل غيره، يوجه السائل للسؤال الصحيح. من هنا بدل ما تسأل متى الساعة، هذا ليس من شأنك، اعرف اشغل بالك ماذا أعددت للساعة؟ لأنها تأتي في لحظة. فلذلك النبي أرشده إلى ما ينبغي أن يهتم به، فقال: ماذا أعددت لها؟ فأجاب الرجل في طبيعه وفي صليقة كده، قال: حب الله ورسوله، أعددت حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هكذا. فقال له النبي هذه البشرى أيها الكرام: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يحبون النبي، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا لها من بشرى يفرح بها كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصر به عمله فإن الله عز وجل أهل للتفضل على عباده المجدين والمقصرين المحبين بصدق لله ورسوله غير المتحايلين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الصدق أهل الإخلاص هكذا أيها الكرام المؤمنون. فقال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام، وحق لنا جميعا أن نفرح بمثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بمثل عملهم. يا لها من بشرى لرفعة الدرجات ببركة الحب الصادق المثمر عن الاتباع أيها الكرام المؤمنون لرسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل أحب قوما ولما يلحق بهم. واحد بيحب ناس وعملش مثل، مش ما وصلش لمثل عملهم. فقال له النبي مبشرا أيضا: المرء مع من أحب. فهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل محب صادق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثمرة عظيمة إذا تأملناها، إذا بنا حققنا المحبة على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا لو احنا سألنا أي حد: أنت بتحب ربنا؟ نعم. بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي العلامات اللي لو اتوجدت فيا أعرف أن أنا صادق في هذه المحبة؟ أصل المسألة مش دعوة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. ممكن الإنسان يدعي المحبة وهو غير صادق، أعرف إزاي أن أنا صادق في محبتي ولا مش صادق؟ وإن شاء الله في لقاء آخر نبين إيه الواجب علينا أن احنا نفعله نحو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المفروض أن المحب يعمله. ناخدها كده واحد اثنين ثلاثة إن شاء الله. لكن أنا عايز هنا أقف مع العلامات. العلامة إذا كانت محبة النبي بهذا القدر ولها هذه الثمار وكذلك أوجبها الله عز وجل علينا وبها نرفع الدرجات العليا في جنة الله وبل نتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، العلامة إيه؟ إن أنا أعرف إن أنا صادق في محبتي أيها الكرام. قال العلماء: هذا له علامات نستطيع أن نستشفها من الحب الصادق الموجود للصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من نصوص القرآن والسنة. منها إن الإنسان يحب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، لدرجة أنه لو خير بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبين فقد ما يحبه من الدنيا لاختار رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في حياته وبعد مماته يصحب سيرته، يصحب هديه، أهل الحديث يتلمسون أنفاس النبي في سنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أهل الإيمان نلتمس ذلك في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته هكذا. إذا ولذلك ده كان واقع في الصحابة أحبتي في الله. أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ الرسول دخل وصل وظل معه في المدينة 10 سنوات بهذا القلب النقي، وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم من صغره 10 سنين، يقول لما كان شايف حال المدينة وشاف حالها بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله عنه: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم، وما أن لحق بالرفيق الأعلى حتى أظلم منها كل شيء. هكذا أحبتي في الله، أضاء كل شيء، ما أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى أضاء منها كل شيء، وما أن لحق بالرفيق الأعلى حتى أظلم كل شيء والعياذ بالله. يعني هو عايز يقول إيه؟ يقول إن المدينة دي اتغيرت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، بشخصه، بسمته، بهديه، بسننه، بدينه، بشرعته، تحولت إلى نور. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفقدوا جسد الرسول ورؤية النبي، أنكروا قلوبهم فاستشعروا أن أظلم منها كل شيء، ولذلك قال بعدها: وما أن فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. النور اللي سيدنا أنس أشار إليه دوت أحبتي في الله، التمسه الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نحن نلتمسه بهدي النبي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالاقتراب منها، بمعرفتها، بعدم الابتعاد عنها، بتطبيقها، بعدم مخالفتها، لأن الله حذر من مخالفة هدي رسوله فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعياذ بالله. ولذلك فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأنس: قال: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتخيل فقد النبي من شدة التعلق ومن شدة الحب لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، فإذا بها قالت ذلك وكأني بأنس يقول ولسان حاله يقول: ما طابت نفوسنا والله، ولكن قهرنا نفوسنا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. فهكذا أحبتي في الله، فده يجعل المؤمن من علامته إنه هو يقترب من هدي النبي هكذا، ويحمل هم رؤية الرسول في الآخرة، حريص إن أنا أعمل أعمال تخليني مع الرسول في الآخرة وما ابتعدش عن هديه لأقترب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرء مع من أحب، أحبتي في الله. انتهى وقت هذه الحلقة، ولنا تتم في لقاء آخر إن قدر الله بقاء ولقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى.